أن الإنسان الطبائع الإيجابية التي يمتلكها، هناك صفات إيجابية تمتلكها أنت، حاول أنها تظهر في المواقف التي يكون فيها لقاء، فيها مواجهة، في زواج، في خطوبة، في عزيمة، في غير ذلك من الأشياء. حاول أنهم ما يكتشفون الصفات السلبية، الخجل، الحياء، التلعثم، عدم المواجهة، عدم النظر إلى وجوه الآخرين، الانشغال بأي شيء عن الناس، إلى غير ذلك من الأشياء. فاكتشفت في الحقيقة أن هناك الإنسان يمتلك طبائع إيجابية، إما أن يكون قد اكتسبها، إما أن يكون قد اكتسبها، وإما أن يكون قد جبل عليها أو ورثها. فهناك البرامج أو اللقاءات أو الدورات أو غيرها تصنع من الإنسان شيء آخر بإذن الله تعالى. ولذلك عندما نطور هذه المهارات في حياتنا سوف نتغير تغير جذري. أنا لما أتكلم عن إبراهيم بوبشيط قبل 10 سنوات غير قبل 20 سنة، قبل 30 سنة، قبل 40 سنة. هكذا هي حياتنا إذن. لذلك جاءت حلقتنا اليوم وهي الجزء الثاني من غير طبائعك، غير طبائعك، حتى نصل إلى جو أسري آمن، إلى إنسان متميز، إلى شخصية فعلا تمتلك القوة في ذاتها ونفسيتها، إلى ثقة بمعلوماتك وثقة بنفسيتك وثقة بطاقتك وثقة بحبك للتطوير. إذا الحياة طريق من النجاح لا بد أن نسير فيه جميعا. إننا لن نستطيع أن نصنع أسرة يوما من الأيام على طبق من الكيك، ولن نستطيع أن نصنع أسرة يوم من الأيام على شيء من هذا. أنا أذكر المشاهدين أن عندنا بث أيضا على الإنستغرام، في حسابنا في الإنستغرام اليوم سوينا بث عن طريق الإنستغرام لهذه الحلقة، لأن البعض أيضا يعني يشتكي من عدم صفاء الشاشة عنده أو البث أو غير ذلك من الأشياء. حاولنا اليوم أن نحن نصنع جو آخر بإذن الله تعالى. أذكركم بأرقام التواصل، أتمنى منكم جميعا وضوح الصوت، أتمنى منكم جميعا حتى لا نجي في آخر الحلقة ونقول ما استطعنا أن نحن نتكلم أو نجاوب على الأسئلة المطروحة. أتمنى منكم جميعا حفظ هذا الرقم، سواء هاتف البرنامج أو سواء هاتف مركز زاد الحكمة. من فضل الله تعالى إلى أن وصلنا القناة وحنا قاعدين نستقبل استشارات، من الأحساء طلعنا إلى أن وصلنا الرياض، ونحن ولله الحمد نكون 85% إلى 90% غطينا جميع الاستشارات وجميع القضايا وجميع الأمور الحمد لله، وما قصرنا فيه، فنستغفر الله ونتوب إليه. أقول للجميع غير طباعك. أتمنى أن نبدأ معكم بهذه القاعدة التي تكون من أهم القواعد في حياتي الشخصية للإنسان، وهي غير طباعك تتغير حياتك، غير طبائعك السلبية تتغير حياتك إلى الإيجابية، غير الصفات السلبية تتحقق لك أمنياتك ونجاحاتك بإذن الله تعالى، غير طريقة تفكيرك. ليس القضية اليوم أن تغير طريقة مشيتك. بعض الناس اليوم عرف الساعة اللي تناسبه، وعرف القلم اللي يناسبه، وعرف النظارة اللي تناسبه، وعرف الجاكيت أو الثوب أو البدلة اللي تناسبه، وعرف الله يكرمكم الجزمة اللي تناسبه، وعرف الأكلة اللي تناسبه. لكن بقول لك شيء، هل عرفت ما يناسب عقلك؟ هل عرفت ما يطور فكرك؟ هل عرفت كيف تتطور أنت في ذاتك؟ هل حاولت في الحقيقة أنك تبحث كيف تطور علاقتك مع زوجتك، تطور علاقتك مع أولادك، تطور علاقتك مع زملائك، تطور علاقتك مع أصحابك، تطور علاقتك مع المجتمع؟ هناك أمر مهم جدا. بعض الناس يقول لك أنا خسرت زوجتي، خسرت عيالي، خسرت أصحابي، خسرت زملائي. يا أخي الكريم، بعض أنواع الخسائر، وانتبهوا معي إلى هذه القاعدة، هناك بعض أنواع الخسائر احمد الله تعالى عليها، ولكن هناك خسائر أنت مذموم عليها. بعض التجارة محمود أن الله عز وجل يخرجك منها سليما برأس مالك، ولكن هناك علاقات لا تخسرها، هناك أصحاب لا تخسرهم، هناك أهل لا تخسرهم، هناك أقارب لا تخسرهم، هناك زملاء لا تخسرهم. نعم لا تخسرهم. لذلك الله جل وعلا يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم هناك أصدقاء وزملاء، أهل أخلاق، أهل دين، أهل أدب، أهل رفعة، أهل علم، أهل دراية ورواية، اصبر عليهم. قد ينتابك الشيطان بعض الأحيان أنك تتركهم، طبائعك ربما لا تتحمل بعض الأشياء، اصبر واحتسب عليهم، لأن الله يقول لك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. وهناك أصحاب يأمرك الله عز وجل أن تتركهم بقوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لاحظ معي أنت، هناك إذن أناس تركهم أولى. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى. إذن هناك أمر مهم جدا في طبيعتك الشخصية. هناك أيضا قاعدة أخرى وهي قاعدة المعلومة. المعلومة هي البناء للعقل. هناك إشارة يعطيك إياها البطن أنك جوعان، أو أيضا تأتيك إشارة من رئتيك أنك عطشان. فهل يعطيك عقلك أنك جوعان من المعلومة؟ هل يعطيك فقير؟ إن بعض الناس لا يرضى أنك تحتقره بأنه فقير أو محتاج أو أنه لا يعلم إلى غير ذلك من الأشياء، لكنه مسكين، هو في الحقيقة فقير من المعرفة، فقير من المعلومة، فقير حتى من السعادة. السعادة نعم مهمة جدا، لكن خلوني آخذ فاطمة وأرجع لكم. تفضل يا أستاذة فاطمة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، وإحنا نقول لك حيا إن شاء الله يا فاطمة، لأنش أول اتصال وأول الخير إن شاء الله.
إن شاء الله.
تفضل يا فاطمة. السؤال يا فاطمة انقطعت. فاطمة عطونا عيسى. تفضل يا عيسى. أتمنى من المخرج الله يجزاه خير يحل لي المشكلة، لأن هذه تحتاج استشارة أيضا. طيب نأتي إلى السعادة الحقيقية. احفظ معي هذه الكلمات: حفظك الله من السوء، وحماك الله من المكروه، ووقاك الله شر الأقدار. السعادة أخي الكريم أختي الكريمة ليست في بيت تملكينه ويملكه، السعادة ليست في سيارة فارهة، السعادة في الحقيقة ليست في وظيفة مرموقة أو في لقب من أحسن الألقاب، السعادة ليست في قبيلة أو عائلة تعتبر هي أفخم العوائل في المجتمع، السعادة في الحقيقة ليست في جمال في الصورة أو في الهيئة. السعادة لا تكتمل بسلامة الإنسان من أشياء من هذه الدنيا. السعادة في الحقيقة أن يسلمك الله عز وجل من كل مكروه يفسد حياتك. السعادة يوم أن يسلمك الله من كل مكروه يفسد سعادتك. السعادة يوم يرزقك الله الرضا بالقضاء والقدر. السعادة يوم يرزقك الله الألفة والائتلاف والمحبة لا الاختلاف. السعادة اليوم يوم يجعلكم الله عز وجل متآلفين في البيت، متآلفين مع أخوانكم، متآلفين مع أقاربكم، متآلفين مع زوجاتكم. السعادة الحقيقية أن الله عز وجل يرضيكم بهؤلاء الذرية ويكونون قرة عين لكم بإذن الله تعالى. السعادة أن الله عز وجل يكفيكم شر من به شر من الناس، من الحاسدين، من المبغضين، من المتربصين بكم. ولذلك أن لا يسلط الله جل وعلا عليكم الذل والمهانة، لا في دينكم ولا في أعراضكم ولا في منازلكم ولا في مستقبلكم. بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية يبتلى ببلية تفسد عليه سعادة التي لا يعلمها إلا الله. قد تكون هذه الوظيفة التي كان يتمناها صارت هذه الوظيفة هي مصدر الشقاء، هذه الزوجة التي فعل كل الصعاب حتى يأخذها صارت هي أم المشاكل له في حياته، هذه الأسرة التي ينتخي بها في كل مكان من يوم كان صغير وطالب ويكتب أنا القبيلة الفلانية ابن كذا ابن كذا والنعم، ابن كذا ابن كذا والنعم، لعل هذه القبيلة والعائلة صارت هي مصدر تعاسته أيضا. يا أخي الكريم، ولم أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. من كان سعيدا في علاقته مع الله لم يستطع أحد أن يفسد هذه السعادة. من كان سعيدا في رضاه عن الله عز وجل رضي الله عنه ورضي عنه. من كان في الحقيقة طبعه طبع يبحث عن رضا الله عز وجل فليتذكر: من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه. لذلك حاول أن تبحث عن الصفات الإيجابية. الخجل أيها الإخوة من الطبائع التي قد تكون بعض الأحيان نربي أولادنا عليها، أو أننا نؤثر فيهم بهذا الداء الخطير، أو أنه يكون طبيعة فطرية عندهم. ولو ربيناهم على الشخصية المتكاملة البعيدة عن الخجل، وحاربنا المواقف السلبية في أول أيام الطفولة، أول مرة تلقي كلمة، أول مرة تتحدث، أول مرة تواجه الناس، أول مرة. تفضل يا فيصل، تفضل أخوي فيصل. تفضل يا أبو فهد. أبو فهد.
أنا نعم معك.
تفضل يا أبو فهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
يا هلا أبو فهد، يا مرحبا والله وسهلا، تفضل.
أبغى أسأل يا شيخ على الحساسيات هذه والقرابة، أكثرها تكون من القراب، فما أدري كذا إيش المشكلة، هل أفضل واحد يصبر على المشاكل القرابة، أو أنه يبعد شوي يكون احترامها أكثر يا شيخ؟
والله سؤالك فعلا بداية سؤال راقي جدا وسؤال مهم يا أبو فهد، بإذن الله تسمع الجواب إن شاء الله.
الله يحفظك يا شيخ، وشاكرين لك على هذا البرنامج، جزاك الله عنا.
آمين آمين، وأنت كذلك، حياك الله يا أبو فهد، يا هلا وسهلا.
الله يحفظك.
يا مرحبتين يا مرحبتين. استفتاح طيب وسؤال أيضا من أبو فهد كان راقي جدا. تفضل أخوي محمد. محمد عبد الوهاب تفضل.
الو السلام عليكم.
تفضلي يا اختي.
ام عبد الوهاب.
ام عبد الوهاب تفضلي.
يا شيخ انا عندي اريد استشاره يعني منك. انا يا شيخ يعني زوجي يقوم بتصرفات تاثر يعني على سعادتنا الاسريه، يعني مثلا يقدم سعاده الناس في عده امور على سعادتنا الاسريه.
يقدم مثل ايش؟
مثلا يعني لو نحتاج مال مثلا نطلع يعني طلع خاصة، مثلا يقول لا هذه بعدين بها بفعال فلان، أو ممكن يعني يقدر يعني يوازن. وللأسف النقطة هذه مش موجودة، يعني مش فقط موضوع المال، لا أيضا في مسألة الوقت حتى، يعني خلاص يجي البيت منهك تعبان ما معتر نفس يعني، وهذا الأمر أعاني منه من سنوات، يعني شلون أفهمه يوازن، والمشكلة أنا شخص فاهم يعني.
يعني أنت قصدش مثلا، أعطيش مثال، يعني لو يطلبون أهله مال مثلا ممكن يعطيهم بدون فظاظة، لكن لو تطلبين أنت ما يعطيك.
لا مو الأمر هذا، لا
مثل ليش طيب؟
يعني أنا أتكلم الناس يعني مثلا مو فقط مو أهله، لا الناس يعني مثلا بيعزم أحد من قرابته يعني، أو فهمت علي يعني مو أهله المقربين يعني. لو
يعني مثلا لو قصدك يعني أي مناسبة ممكن يقدمها عليكم مثلا، أو أي طلعة.
أي نعم أو نعم
وضح السؤال.
زملاء وكيف، هذا أمر يا شيخ أثر على سعادتنا، يعني مهما أنا بذلت كذا الأخير يعني يد واحدة ما تصفق يعني. ما لازم من الطرفين
تسمعين الجواب
يعني. أقصد إن المستشارين يعني يا شيخ يقولون الزوجة هي اللي تسوي، طيب أنا والله سويت مثلا، أو لما ما ألقى إحباط خلاص أتوقف، أو فالأمر مو فقط من الزوج يعني، لابد أيضا الزوج يعني يساعد، فكيف يعني أقدر يعني؟ أمر أعاني منه من سنوات والله، ما هو من سنة أو سنتين.
أبشري بالخير يا عبد الوهاب، تسمعين الجواب إن شاء الله. تفضل أخوي أبو محمد. أبو محمد
ما يا مرحبا،
تفضل الله يطول عمرك.
مساك الله بالخير يا شيخ.
الله يمسيك بالعافية والصحة والسلامة، تفضل يا أبو محمد.
أسأل الله العظيم بعشر كريم من الله يغفر الوالدين ووالديكم وجميع المسلمين.
اللهم آمين، وذرياتنا وذرياتكم يا ربي.
يا ربي يا كريم. يا شيخ الله يرحم والديك، بالنسبة للشباب والبنات الله يسعدهم ويوفقهم دنيا وآخرة إن شاء الله، ويوفقهم ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، حيث أن البنت المتزوجين الجدد البنت والشاب، أن كل واحد يصبر على الثاني ويتحمل ظروفه ويصبر عليه، لأن ما يجي إنسان كامل، ولا يجي إنسان يعني كامل الأوصاف، ولا يجي. فلو حبيت لو تتكلم عن هذا الموضوع الله يحفظك وينور عليك دنيا وآخرة.
والله سؤالك أيضا يعني مهم يا أبو محمد فعلا، يعني يعني قضية التأقلم في أول الزواج يحتاج منا إلى وقفات كثيرة بإذن الله. تسمع الجواب إن شاء الله. بشرب الخير.
الله يحفظك وينور عليك.
يا هلا يا هلا أبو محمد، يا هلا ومرحبا، حياك الله. طيب خلونا أخذ أبو فهد. الحساسية بين القرابة ماذا يفعل معها الإنسان؟ أولا الشيطان حريص على أنه يفسد ما بين الأقارب أكثر من غيرهم، ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: لقد يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. ويوسف عليه السلام قال الله عز وجل له: فيكيد لك كيدا. وهذا الكيد من الإخوان، فقرابة الإنسان قد يكونون هم مضرة. ولذلك يقول الشاعر: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة فإنه أعلم بالمضرة. لذلك ينبغي على الأقارب أن يتقون الله تعالى، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الأمر الآخر أن يحذرون القرابة، يحذرون، إن صلة الرحم أجرها عظيم وثوابها كبير. يقول عليه الصلاة والسلام: لذلك الرجل عندما اشتكى لقرابة: أصلهم ويقطعوني، أعطيهم ويمنعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، قال: صل من قطعك، أعطي من حرمك. هذا الذي ينبغي علينا، المنهج الذي نعيشه يا أخي الكريم أبو فهد. أما الحساسية التي تتكلم عنها هذه، فهذه قد تكون طبائع معينة عند بعض الناس تجعل هذه الحساسية تفيض عليهم بالمشاكل، تفيض عليهم بالخلافات، تفيض عليهم بالنزاعات. كن ذكيا في تعاملك معهم، بعضها اجتنبها وبعضها لا تدخل فيها وبعضها لا تقرب منها. تفضل يا أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حيا شاء الله يا أم عمر.
دكتور عندي استشارة.
تفضل يا أختي.
دكتور زوجي دائما على جوال، يعني من يطلع من الدوام جوال جوال، يعني ما يعطي عياله وقت، أولاده بناته زوجته، إذا جاء وقت النوم قال بروح أنام، والضغط كله على الأم على الأم، يعني إلى متى؟ أبي رأيك دكتور.
تتوقعين شو السبب أنت؟
ما أدري.
يعني هو من راعين السناب ولا راعين انستغرام ولا تويتر ولا إيش؟
كل البرامج بجواله.
كلهن يعني؟
والله كل اللي أشوف كله.
يعني هو ما مثلا لا خلطة، يطلع برا، له زملاء ولا كله على الجوال بس؟
لا الزملاء يطلع معهم وقت عصر أو ظهر، ولا يعني إذا ما صار عنده دوام.
تسمعين الجواب إن شاء الله يا أم عمر، بشرب الخير.
شكرا.
طيب نجي حق أم عبد الوهاب. تقول: الزوج أيضا يقدم كل شيء على السعادة الأسرية. أنا بودي أني يعني نتذكر قضية أم عبد الوهاب وأم عمر لأنهم قريبين من بعض. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان أعطانا إشارة مهمة جدا، وهي: أعطي كل ذي حق حقه. شوف، التوازن في الحياة الأسرية مطلوب، حقوق العمل، أيضا عندك حقوق البيت، ولكن مع ذلك عندك حقوق الخالق سبحانه وتعالى، وكذلك عندك حقوق أقاربك وعندك حقوق المجتمع وعندك حقوق الناس، أنت شريك مع هذه الحياة بأكملها. ولذلك التوازن: أعطي كل ذي حق حقه. لا مانع أنك تقوم الليل وأن تصوم النهار، ولكن لا تقصر في حق زوجتك. أقول معلقا على حديث سلمان: إذا كان هذا يتعلق بالجانب العبادي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطي كل ذي حق حقه، وأيضا: وإن لنفسك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. يا أخي الكريم، أنا أتمنى أننا نخلع جانب الكبرياء من نفوسنا، ونتذكر أن خيركم خيركم لأهله. ليس معنى كلامي هذا أنا أقول لأم عبد الوهاب دنديني على الزوج بهذا الكلام، لكن أتمنى من كل زوج أن يكون ذكيا، أتمنى من كل زوج أن يكون ذكي. كيف؟ إذا كنت مثلا بتعطي زملائك موعد، لا تعطي الموعد هذا وزوجك تسمعك، لأنها ماسكة عليك رصيد مخالفة، الزوج مسجلة عليك مخالفة أن مواعيدها مؤخرة، وزملائك لما كلموك قبل 10 دقائق قالوا لك العشاء في شمال الرياض قلت سموا، ويوم قالوا لك حنا والله في جنوب جدة قلت حياكم الله، ويوم قالوا لك حنا في ساحل العقير قلت يلا والنعم، ويوم قالوا لك حنا أبد على الطعس الفلاني في عرعر وافقت، ويوم قالوا لك حنا على العنة والجبل الفلاني في جيزان وافقت. أنا أتمنى من الزوج أن يكون ذكي، يعني أنت بتعطي زملائك موعد عطهم موعد، لكن إذا كانت الزوجة تسمعك لا تبين حال المكالمة لأن عندك رصيد من الأخطاء. الأمر الآخر، قد تقدم أنت الرحمة والشفقة على أناس أو زملائك أو أقاربك أو أصحابك، فقد تكون هذه أنت حارم منها الزوجة. يعني أعطيكم مثال، وهذه قضايا تردنا، أن بعض الناس ممكن يسلف أناس ويعطي هذا دين 10,000 وهذا يعطيه 15,000، ولكن زوجته يوم تطلب منه 500 ريال ما يعطيها، ولذلك هذا ما يجوز. يعني بعض الناس ممكن يسافر كل شهر مرة وفي الشهر مرتين، لكنه يمكن له سنة وسنتين ما ودى زوجته مكان. طيب ليه؟ الأمر الآخر ما ذكرته الأخت الكريمة، والله أنا يعني هذه يعني أتمنى أن تصل هذه الرسالة. يوم من الأيام بعد ما صليت الفجر وجيت جلس العيال وأسمع صوت المباركة الله يحفظها، أسمعها مع العيال وتقعد هذا وتنادي هذا، أنا تذكرت رسالة هنا ودي أقولها. لو تذكرت أنت ما تقوم به المرأة في هذا الوقت، لاحظوا معي هالساعة والنص ساعة هالساعة هذه، صدقني كم تقدر قيمتها الساعة هذه اللي تجلس فيها العيال الأولاد والبنات حق المدارس وتلبس هذا وتفطر هذا حتى تودعهم من الباب حتى يروحون إلى أماكن عملهم أو أماكن دراستهم. صدقني أنا أقول من هو الرجل اللي يطلع لي الآن على الهواء ويقول أنا مستعد؟ سوف نجدهم قليل جدا. إذا تقوم هذه المرأة بدور لا يستطيع عليه الرجال، فكيف لو جئنا الآن استقبالهم ودراستهم ومذاكرتهم ومتابعتهم وأمورهم؟ ضغط كبير جدا. يعجبني أنا أحد الرجال يقول تخفيفي عن آلام المرأة وتعبها أنتظر متى ينامون العيال، إذا ناموا عيال صغار، طبعا هو عيال صغار لكن ما هذا ما ينطبق على العيال الكبار، يقول عيالي صغار حق مدارس ينامون مبكر الساعة 8-8:30 نايمين، أول ما ينامون العيال آخذ المرأة ونذهب نتعشى نروح كافي نروح نتنزه شوي ساعتين ونرجع إلى البيت. تخيل أنت، يقول ماذا تتخيل أنني أصنع من جو لهذه المرأة؟ شفتوا كيف التنسيق الأسري؟ نحتاج حنا نغير طبائعنا، مثل ما أنت تطلع مع زملائك أو أصحابك ترى زوجتك تحتاج وأولادك. الكلام هذا قد يضايق بعض الرجال طبعا، وقد يراسلوني على الخاص اليوم ويكلمني بعض الزملاء ويقول لك تراك أنت تقلب علينا الحريم. أنا ما قصدي أقلب الحريم، أنا أقول قاعدة عن نفسي، حتى أنا إذا كنت أنا مخطئ أتحمل خطأي، حتى أنا إذا كان مني تقصير أتحمل تقصيري، لكننا لابد أن نفكر أن ما تعيشه المرأة اليوم من ضغوط البيت وضغوط العمل وضغوط المنزل وضغوط الأولاد وضغوط المستقبل يجعلها تتحمل أحمال كبيرة جدا. فأنا أتمنى من الأخت عبد الوهاب تجلس مع زوجها وتحاول أنهم يرسمون خطة استراتيجية لفن التعامل مع هذه الضغوط، وعندنا حلقات قادمة إن شاء الله تعالى أيضا في التعامل مع فن الضغوط ومن هذا القبيل. الضغوط التي تصيبنا اليوم في الحياة متفاوتة، بعضنا يتحمل كذا وبعضنا ما يتحمل كذا. يعني أعطيكم مثال بسيط، الأولاد اليوم وهذه فائدة تربوية مهمة جدا، الأولاد يختلفون في طبائعهم، يعني هذا الولد ممكن تذاكر له في 10 دقائق وهذا الولد لا ممكن تجلس ساعتين تذاكر معه. لابد أننا نغير هذه الطبائع، لا نستطيع بعضها تغيير لها لأن الأولاد يختلفون سواء في هل هو سمعي هل هو بصري هل هو حسي هل هو يريد الترداد أكثر هل هو يحفظ من مرة واحدة هل هو ما يحفظ من مرة واحدة. بعض البنات يختلفون عن الأولاد في المذاكرة، إذن هي القضية قضية مشروع طويل جدا، ولذلك تجدون الأمهات خصوصا وغيرهم يصابون بحالات من الضغط مثلا أو الأمراض العصبية أو أمراض القولون أو المعدة أو غيره أكثر من الرجال في هذا الجانب، لأن المرأة تعيش 12 سنة أو 14 سنة تقريبا وهي تعيش ضغط شديد جدا مع الأولاد، حتى إذا وصل الجامعة انتقلت إلى ضغط آخر وهو يجلس يغيب يذاكر ما يذاكر مهتم بجامعته مش مهتم بجامعته هل قبل من الجامعة ولا ما قبل في الجامعة. يعني الحياة في كبد وتعب، لذلك أنا أتمنى أننا نحاول أن يكون عندنا شركاء من مستشارين. والله هذا هذه فكرة برنامج طرحناه عندنا في مركز زاد الحكمة، ولكن بحكم الانتقال إلى مبنى جديد وكذا ما قدرنا نطبقه الآن، ولكن إن شاء الله هذا البرنامج يعني من أهدافنا أن احنا نطبقه، وهو المستشار عن بعد، يعني تأخذ قسيمة استشارات تربوية مدة 6 شهور، قسيمة استشارات تربوية تشمل استشارات نفسية تربوية تعليمية طفولة مراهقين إلى غير ذلك من الأشياء، لك مثلا يعني مجموعة استشارات تصل إلى 50 استشارة أو 40 استشارة أو 30 استشارة تتصل في الأوقات الفلانية، لك الحقية من أب ومن أم. وحرصنا على هذا البرنامج يعني أن احنا نطبقه في العام الماضي، وبإذن الله تعالى يعني من الآن أقول لكم إن شاء الله على الفصل القادم بإذن الله تعالى سوف نطبق هذا البرنامج في مركز زاد الحكمة للاستشارات. سوف يكون عندنا باكج، من أراد أن يشتري هذا الكابون لك الأحقية أنك تستشير مستشارين متخصصين من رجال ومن نساء تربويين متمكنين بإذن الله تعالى، يعطونك يعني كيف تتعامل مع الأولاد مع البنات من هذا السن إلى هذا السن بإذن الله تعالى. ولذلك من أراد أن يسجل الآن يقدر يسجل، لأن المشروع بنطرحه بإذن الله تعالى قبل بداية الفصل القادم هذا، مع نهاية الفصل هذا كدنا إن شاء الله مقرنا الجديد في زاد الحكمة في الأحساء فتح بإذن الله تعالى، ونكون طرحنا المشروع طرح متكامل ويعني بطريقة احترافية. وأنا أشكر أم عبد الوهاب على سؤالها الذي يعتبر احترافي ومفيد بإذن الله تعالى. طيب ناخذ أختنا أيضا أخونا أبو محمد. أخونا أبو محمد أيضا طرح قضية وهي الشباب في أول الزواج. الشباب في أول الزواج أتمنى أن يحفظون مني قاعدة مهمة جدا، وهي التاءات الزوجية. في أول الزواج تحتاج إلى تاء اسمها تاء التفاهم، لابد أن يفهم كل طرف الآخر. الحياة الزوجية ليست هي حب فقط أو معاشرة أو غيره، لازم تحاولين أن تتعرفين على عقله على طبائعه على اهتماماته على أفكاره، تتحاول أن تتعرف عليها. الأمر الثاني تعاون، لابد أن يكون هناك تعاون بين الزوجين، هذا والله صحته أفضل من هذا، هذا يعني أموره أحسن من هذا، هذا مثلا عنده يحتاج إلى خدمة أكثر، هذا عناية أكثر، تعاون. قد يكون بعض الأزواج توهم في الجامعة اثنينهم، أو واحد منهم في الجامعة أو واحد منهم في عمل مبتعث، يحتاج إلى شيء من التعاون في أول الحياة الزوجية، لا سيما إذا وقع الحمل في أول الزواج عقبات تقع كثيرة جدا، والكثير لا يفهم هذه الأمر. التغافر، لابد تاء التغافر بين الزوجين، لازم أن يكون كل منهم يغفر للآخر. يا أخي الكريم، أنا والعياذ بالله لو كان واحد الآن زرعت له كلى أو زرع له عضو من الأعضاء، أما يحتاج لزمن طويل حتى يتأقلم هذا الجسم مع هذا العضو، فكيف يتأقلم زوج مع زوجته؟ يحتاجون إلى تغافر، هذا بيخطي وهي بتخطي، ولابد على الوالدين أيضا أن يكون كل منهما يحاول قدر ما يستطيع أنه يصنع هذا الأمر. ولذلك يعني أذكر أنا في دورة من الدورات كانت بعنوان أخطاؤنا في علاج الأخطاء، دورة كانت أخطاؤنا في علاج الأخطاء، وكنت أتكلم عن قضية مشكلتنا مع أول الزواج أننا نرتكب أخطاؤنا مع أولادنا إذا تزوجوا. فبعض الأمهات تقول ترى الزوج يا بنتي كذا، طيب يا أم فهد يا أم محمد، الزوج اللي تكلمين عنه أنت قبل 30 سنة، الأزواج اليوم غير، لازم نعرف الفرق هذا. البنات اليوم أيضا غير، تفكيرهم غير، أمزجتهم غير، أفهامهم غير، أحوالهم غير، لازم نعرف هذا الشيء، يعني لازم نفرق نحن، لكل زمن ما يناسبه من الأحوال من الأمور حتى نحسن التعامل. لذلك تاء التغافر أمرها مهم جدا، لأن قد تقع أخطاء من الزوجة، ماذا تتكلم وماذا لا تتكلم ومتى تقول ومتى ما تقول. وبعض الرجال أيضا يتزوج ولا يزال يقول حق أمه، متعود على أيام أمه دائما يسولف لها عن كل صغيرة وعن كل كبيرة، وكان وقاعد يقول حق أمه. طيب الزوجة دريتي الآن أنت لازم تغفرين هذا الأمر، حتى التسامح أيضا لا تشيلون في أنفسكم في أول الزواج. الطلاق اليوم عندنا زايد، الطلاق بدأ يوازي الزواج. طالعوا إحصائية الأشهر الماضية، يعني وليس الطلاق في أول الزواج. يحزنك اليوم أن الطلاق وصل للأربعين، وصل لأصحاب الخمسين، وصل لأصحاب الستين. الطلاق وصل إلى أعمار نتأمل من هذه الأعمار أن يكون البيت في قوة وصلابته. يعني يحزنني أنا لما أسأل في قضية الطلاق هذه أرى أن المطلق عمره 70 سنة، عمره 60 سنة. يعني هذا رجل الآن بلغ ليس أشده فقط، بلغ الحكمة والرزانة، ويطلق امرأته كم عمرها؟ 50 سنة، 40 سنة. يعني بعد عشرة 20 سنة، 30 سنة يقع الطلاق. لذلك أنا أقول ينبغي علينا في الحقيقة أننا نتعامل بكل يعني روية مع قضايانا ومع أمورنا بإذن الله. طيب إذا في اتصالات عطونا إياها، ما في مشكلة. طيب وين وصلنا؟ وصلنا عند أم عمر. طيب أختي أم عمر تقول الله يسلمكم، الجوال عند الزوج أصبح يعني هو الملازم له في كل وقت. أتمنى من الإخوة والأخوات ألا تكون قنوات التواصل تفسد علينا حياتنا الأسرية. لا تجعل جروب الواتساب أو إرضاء زملائك في الجروب أو إرضاء المتابعين لك في السناب أو إرضاء غيرهم أن يفسدون حياتك الزوجية. بعض الناس تراه زوجته في السناب أو يتابعون عياله وهو طريف ولطيف ويضحك مع هذا ومصور لهم العشاء ومصور زملائه، ولكن إذا جاء البيت جاء رجل صامت، جاء رجل صامت يرونه مثقف مثلا أو بمستوى شهادة راقية جدا ويصور لهم ما يقدم في المجتمع، ولكن إذا جاء البيت فهو شخص سلبي. هذه مشكلة. إذن ينبغي في الحقيقة أننا لا نجعل هذه الأجهزة تسرق منا أهم مشروع في حياتنا. مشروع البيت، مشروع الأسرة، مشروع الزوجة، مشروع الأولاد، لا تجعل أحد يسرق عليك ذلك كله. لا تجعل تقليبك لجوالك طول الوقت هو مصدر أنسك. إن الذي يريد أن يبني مستقبل أو أن يكون طالب متميز أو يكون طالب ناجح لن يستطيع أن يكون كذلك، لن يستطيع إلا إذا كان فعلا جلس يذاكر باجتهاد وحرص وعناية. السبب ما هو؟ السبب لأنه فعلا استطاع أن يبدع، استطاع أنه يركز، استطاع أنه فعلا يصنع جو من الناحية العلمية والناحية الإدراكية. أما إذا كان إنسانا منشغلا فالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الأمر الآخر، احذروا هذه الخلوات، سواء أنا أقول كلامي أنا للكبار والصغار، احذروا هذه الخلوات. أنا في مكتبتي إذا جلست أشر شيء عندي هذا الجوال، أشر شيء عندي الجوال، أكون معكم صريح. إذا ما طفيت النت وأبعدت الجوال عنك وجلست تركز في كتبك ومكتبتك وبحثك وغيره فلن تكون سعيد. فما بالك الآن بالأولاد الصغار والمراهقين. تفضل يا أم هاني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أم هاني، حياك الله.
يا أخوي بس عليك الله جزاك خير.
تفضلي وانت كذلك.
أنا الحمد لله مصلي الصوام نحمد ربي ونشكره ولا نبكيت عن افتراء على الله سبحانه وتعالى، لكن ابتليت بشائعة السحر. كيف؟ ومن أقرب الناس لي ولي 30 سنة، وأنا أعتذر وحلف ولهم صدقين وبادي في الاستمرار ولا ودي أقطعهم وواصل، يعني أني مواصلة معهم، لكن كل شوي يجيني شيء جديد.
يعني كلها اتهام؟
كلها والله اتهام، يعلم به رب السماوات والأرض. حنا هالحين وقت صلاة أني برية فما يقال فيه.
تسمعين الجواب إن شاء الله بشكل
خير. الله يجزاك خير.
إياه إن شاء الله. فأقول أيضا للأخت أم عمر وأقول لزوج الأخت أم عمر، وهذه رسالتي أيضا حتى للنساء يا أخواتي الكريمات، التواصل مع زميلاتكم مع صديقاتكم. لذلك أقول لابد أن نبعد الجوال حتى عن سفرة الطعام. يعني أصبح الأولاد أو البنات أو بعض الرجال اليوم جالس يأكل هكذا ماسك الجوال كذا، أصبح في كل مكان. لذلك أنا أتمنى يعني أن يكون هناك تعاميم سواء داخل الأسرة أو في أماكن الأعمال أو غيره. يعني لا تجعل تواصلك مع الجوال يفسد عليك وظيفتك، يفسد عليك عملك، يفسد. يا أحبابي الكرام، والله العظيم أصبحنا نرى حوادث سيارات، حوادث مؤلمة، حوادث راحت فيها أسر. يا من تحمل الجوال في يدك في القيادة، فكر معي قليل، فكر معي قليل. سلامتك أولى من هذا الجوال، سلامتك أولى من رسالة واتساب، سلامتك أولى من سناب، سلامتك أولى من متابعة أحد المشاهير، سلامتك أولى. يا أخي الكريم، أليس منكم عاقل؟ أليس منكم رشيد؟ أما ترون الصور؟ أما ترون الفيديوهات؟ إذا كانت هذه الجوالات تفعل الأفاعيل في الطرقات العامة، فما بالكم في البيوتات؟ تفضل يا أم سعيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا أم سعيد، حياك الله.
الله يسلمك يا شيخ. حبيت أسألك يا شيخ، عندي زوجي، إحنا تبونا دحين متزوجين يمكن لنا 4 شهور، ودائما عمياني نتزاعل، دائما يعني مخانقات، دائما نتضارب، مو راضي يفهمني ولا أنا راضي أفهمه. هو شخص جدا عنيد يا شيخ، جدا عنيد. فايش تنصحني يا شيخ؟ أنا صراحة تعبت منه.
إحنا عرفنا الآن أن الزوج عنيد، وانتي؟
أنا كمان أوقات أعاند صراحة.
أنا عجبتيني أنت لما قلتي الزوج عنيد، فقلت أودي أعرف أنت أيضا يعني وشي.
أوقات والله يا شيخ عنده صراحة. طيب لأنه هو كمان
يفضل كيف يعني كيف نصنع السعادة إذا كان هذا يعاند وهي وأنت تعاندين؟
طيب شلون يا شيخ؟ طيب أغيره.
أنت ركزتي معاي؟
أيوة معك يا شيخ، بارك عليك.
هذه قارورة ماي صح ولا لا؟
صحيح.
أنت معي الحين تشوفينها؟
أيوة.
لها فتح بطريقة معينة صح؟
صحيح.
إذا كنت تفتحينها بالعكس، ها لو أتم للف... لو أتم للفجر، ها صح ولا لا؟
صادق صح صدق.
يا أختي الكريمة، الرجل إذا كنت بتتعاملين معه بنفس الطريقة لن تصلين معي للنتيجة، لن تصلين معي لنتيجة. أكون معك صريح، أنت الآن عرفتي أن الزوج عنيد، جميل ولا لا؟
صحيح.
خلاص أنت كوني لينة الآن.
طيب يا شيخ، يفرض أشياء أوقات، يعني يفرض أشياء ما لها داعي، وأنا أبغى أفرض رأيي يقول لا أنت مالك رأي، أنا كل
ما
حاجة
علي أقوله صح. يا أم سعيد، يا أم سعيد، أنا أيوة بقول أنا ما. بقول لك نصيحة، وأنت توش متزوجة من 4 أشهر، ها؟
الله يرضى عليك، وأنا كمان حامل لي 2 شهر الحين.
الله يجعلها مبارك عليكم، قولي آمين.
آمين يا رب، الله يسمع منك يا رب.
شوفي، أخذي وصية من مجرب ليس من مستشار.
الله يرضى عليك.
أخذي وصية من مجرب لا من مستشار. المرأة العاقلة التي تتنازل في أول حياتها الزوجية، تنازلي، صدقيني بعد زمن سوف ترين بركة هذا التنازل، لكن بحكمة وروية. ولا تطيعين امرأة كانت تعاند في أول الزواج، هي اللي صنعت لنفسها التعب والتعاسة والمرض والقلق.
صحيح.
بس وأنا أقول نصيحتي، بتسمعين الجواب إن شاء الله التفصيلي بعد قليل.
طيب يا شيخ الأرض عليك، من ناحية كمان الملابس
كيف؟
يدقر أوقات في يعني بأشياء أنا أشياء الخاصة، زي مثلا ملابسي، زي مثلا أظافيري، شعري، لا هو يبغى يمشيني على كيفه، إن أنا ألبس على كيفه. أنا ما أبغى الملابس الضيقة، أبغى ملابس وسيعة زي كذا يا شيخ، وأنا مو متعودة كذا، عشان كذا إحنا جالسين نتناقر.
تسمعين الجواب إن شاء الله.
الله يرضى عليك ويعطيك العافية.
تابعي الجواب. تفضلي يا أم محمد. أم محمد، وين أم محمد يا أخوان؟ طيب الله يسعدك يا أم سعيد، حقيقة سعدتيني بهالاستشارة الجميلة. طيب أنا ودي أختم مع أخونا أبو محمد. أيضا أتمنى من الأزواج في أول الحياة الزوجية، يعني أم سعيد نموذج الآن، هذا نموذج الآن لذكر أبو محمد، الحمد لله، وشهد شاهد من الناس المتزوجين في أول الزواج. أنتوا لاحظتوا الأخت أم سعيد الآن، سمعتوا كلامها، هذا ما يعيشه الأزواج في أول الزواج. أبد هذا يريد أن يفرض الرأي، هذا يمنع الرأي، هذا يعالج في كذا، هذا يعالج في كذا، هذا ما يطيع في كذا، هذا ما وأصبحنا حتى تفضل عطنا أم محمد. يلا لا تزعل، يلا يا أم محمد.
السلام
محمد
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
خير الله يطول عمرك.
يا شيخ إبراهيم.
سمي.
أيوة يا شيخ، أنا بس يعني كنت بقول لك إنه كنت تعبانة قبل فترة وعلى علاجات، يعني كيف يعني كيف تعبت منها، يعني كيف تخلص منها وزي كذا؟
علاجات حق إيش؟
اكتئاب وكذا.
الطبيب اللي تراجعينه والاخصائي اللي تراجعينه، في برنامج قياس اثر ايش تسوينه انت ولا ما تسوين قياس برنامج قياس اثر؟
ليه يعني زي ايش؟
يعني مثال ايش؟ انا وهذا انصح بحقيقه بعض الحالات.
ايه
طبعا احنا كمركز ما لنا دخل في الجانب العلاجي، لكن عندنا جانب الاستشاري.
ايوه انا بستشيرك بعد
ايه
الله.
نعم صراحة احنا سلمك الله نركز على جانب الاثر، يعني ما مدى تغير الشخصية، ما مدى تغير اللي كانت مثلا مشكلة لهذا الاكتئاب، هل انحلت ولا ما انحلت، هل قدرت اتغير انا؟ لاني انا شخصيا صراحة ما انصح لا نفسي ولا انصح احد ان يستمر على اي نوع من انواع الادوية دون مراجعة.
والله أنا راجع،
لأن الإدمان يعني الإدمان على الأدوية مشكلة. مثل الأخت اللي كلمتنا الأسبوع الماضي وذكرت لنا قصة ولدها وكيف واقع البيت الآن مع أخوان مع أخوانه ومع أبوه ومع كذا. فأنا أتمنى تتابعين معي الجواب إن شاء الله، ولعلك تستفيدين من بعض الخطوات بذكرها.
طب شيخ معليش كمان بتكلم معك شوية، بس إذا مثلا جاني أحد يخطب إيش أقول له؟ أقول له أنا على علاج ولا ما أقول؟ يعني ما
إيه أنت مش متزوجة يعني؟
لا.
هل الاكتئاب هذا مؤثر في الحياة الزوجية عندك؟
لا الحمد لله، الحمد لله أنا طيبة يعني، الحمد لله يا ربي لك الحمد عادي.
طيب
بس هو يعني مثلا يعني هل أنا أقول ولا ما أقول، ولا بعدين تطلع مشاكل إذا ما قلت؟ يعني أنا ماني عارفة كذا، وإذا قلت يعني صح هو إذا لي نصيب فيه حاخذ بالقوة، يعني بأخذه إذا ربي كاتب حاخذه إن شاء الله، بس ما يعني ما أدري أحس كأنهم يفرون كأنه ما أدري.
تسمعين الجواب إن شاء الله. تسمعين.
الله يعطيك العافية إن شاء الله، بيزيدك من فضله يا رب. شكرا.
طيب ناخذ أختنا أم هاني. مرض الاتهام أو سهام الاتهام، أنا أتمنى أننا فعلا نتطور في ذواتنا مع الآخرين. الحكم على الناس بالسحر أو الإصابة به أو عمله لابد أن نبحث عن متخصصين فعلا يحكمون بهذا الحكم أو علامات فعلا. يعني بعطيكم مثال بسيط جدا، أنا تجيني حالات من هذا بحكم أيضا يعني، لكني توقفت صراحة لي الآن سنة ونص تقريبا ما أستقبل حالات، لكن لي في الرقية أكثر من 25 سنة من فضل الله تعالى، وعارف بكثير من خباياها. أذكر حالة من الحالات مرة قال لي أن أمي تطلب مني طلاق زوجتي. قلت له أنا على أي أساس؟ قال اللي في أمي تكلم وقال أن زوجتي هي اللي سوت السحر هذا. المهم قلت له أنا، قال أمي والله صوامة قوامة. قلت له يا أخي الكريم هذا كثير يعني، أمي رأت خير. قلت له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أولا الإيهامات هذه اللي تقع من واقع الضغط والقلق النفسي ليس لنا مقياس فيها. ماذا ترى أمك في المنام؟ ما هي العلامات اللي في بدنها؟ ما هي العلامات اللي في أكلها؟ ما هي العلامات اللي وبدأت تعطيه علامات كثيرة جدا عشان أشخص الموضوع. قلت له في النهاية أمك ما فيها سحر ولا أمك فيها شيء، وأنا ما رأيت أمك ولا رأيتك. قال كيف؟ قلت نعم، وقل حق اللي قال لك هذا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يا إخواني وخواتي، الله عز وجل يحرم سوء الظن. إذا كانت بيننا مشاكل معينة أو خلافات معينة، لماذا أتهم الآخرين؟ لماذا أفسد حياة الآخرين؟ لماذا أدخل الآخرين في دوامة السحر والشعوذة وغيرها؟ وكثير منها أوهام، كثير منها ليست حقائق. لماذا نوهم الناس؟ الواجب على الإخوة الرقاة أن يتقون الله تعالى، الواجب على الإخوة الرقاة أن يتقون الله تعالى. ومن يمارس الرقية عليه يتقي الله تعالى. لا تصدر حكم سحر أو عين ما لم يكن عندك فيه من الله برهان من علم أو دراية أو رواية أو خبرة. عندك من الله فيه برهان من علم أو دراية أو رواية أو خبرة، عندك معطيات جعلتك تحكم بهذا الحكم وتقرر بهذا القرار. أما أنك تتخذ القرار من أجل تكلم على لسانها، الأخ المكتئب اليوم يتكلم، بعض الغضبانين اليوم الغضبان إذا سكر مثل السكران، أليس لا طلاق في إغلاق؟ تكلم ابن القيم رحمه الله عن الطلاق في إغلاق، بعض الناس يغلق عندها العقل ويتكلم ويهدي بكلام لا يعقل، وهذه كارثة الكوارث اليوم. طيب خلونا ناخذ أم محمد وارجع حق أم هاني. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أم محمد.
الله يجزاك خير، بس الله يرضى عليك فيه إفادة بالنسبة للأخت اللي اتصلت قبل شوية اللي تقول عندي اكتئاب. في حالات كثيرة شفيت بسبب يعني أو سبب الاكتئاب الغالب أنه نقص فيتامين د. يعني في حالات أنا في طبيبة نفسية يعني طلعت على كلامها عن الاكتئاب وقالت أنه تقريبا 3/4 اللي يجوني كان بسبب نقص فيتامين د، وعطيت لهم كورس ولله الحمد شوفوا تماما. فأنا يعني ما أدري، أرجو أن الأخت تشوف فيتامين د عندها على أساس لعل الله سبحانه وتعالى يكتب لها الشفاء.
أم محمد
نعم تفضل.
شلون فيتامين د عندك؟
أنا
أي
والله صراحة أنا قد جاني نقص فيتامين د.
تدرين أنت بآخر الدراسة تثبت إيش؟
أي نعم.
تدرين أن الحريم طال عمرش لا يقل 90% منهم عندهم نقص فيتامين د؟
معلش بس أنا صراحة
تدرين ولا ما تدرين أن الحريم أكثر الناس عندهم مشاكل نقص فيتامين د؟
صحيح
ولا ما تدرين؟ ولا كلامي مش صحيح؟
لا لا صحيح.
صح ولا لا؟
صحيح.
اي قضية المقياس هذا يا أم محمد لازم حنا ننظر له من عدة زوايا، واضح ولا لا؟
صحيح.
اي
لا بس ترى في ملاحظة، يعني يقول لك انه في بعض الحالات يعني هو مو بقاعدة أساسية انه اي احد عنده نقص فيتامين د يصير عنده اكتئاب طبعا، لكنه في بعض الحالات شفيت بإذن الله بسبب انها ولله الحمد عالجت من المشكلة هذه.
جميل. لا شك أن نحن نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري لكل داء دواء بإذن الله. شكرا لك يا محمد.
الله
يرحمك. حيا الله. بس 3 دقائق باقي، مش ممكن تزودونا شوي اليوم؟ طيب خلوني أرجع لأم هاني. بدأت قضايا بين النساء من خلال الاستشارات استقبلها، بالذات في النساء إذا الحريم الأولاد متعادين مع بعض أو عيال العم متعادين مع بعض أو غيره، ونسأل الله السلامة والعافية، تبدأ قضايا الخيال والكذب والافتراء. يعني أذكر أنا في ناس وقعت بينهم خصومات مثل كذا، ويعني سويت طريقة تحدي، قلت اللي معاها سحر تجي، واللي معاها تقول متهمينها تجي، وأنا أجمعكم مع بعض ونثبت هذا. ما جاءوا. طيب ليش تحكمون بهذا الحكم؟ طيب واللي حكم عند هذا الأمر على أي أساس بين؟ على أي أساس بين؟ يعني أذكر مرة من الحالات زي كذا، أول ما جاءوا عندي على طول انصرعت وبدت صرخ، والله يا جماعة الخير أني ما قريت شيء، قاعد كذا أنا أطالع توني بادي الحالة، يعني زوجها موجود، إيش فيه يا سماشر؟ سحر ضروني، سحر مطبوبة معيونة. قلت خير إن شاء الله خير، ما لش إلا العافية بإذن الله عز وجل، ولا لش إلا كل خير. فالشاهد من الأمر أنا لا أنفي ولا أثبت، إنما أقول ينبغي علينا أن نحارب الإشاعات هذه. الأمر الآخر، أتمنى من الرجال الذين تقع في حياتهم هذه القضايا أن يكون لهم دور. الرجال لهم دور، زوج أم هاني، أخوه، حماها، أي أحد، لكن لازم يكون عقلاء. النار مع النار، ابعدهم عن بعض شوي، خلت هذا. أأتوا برجل حكيم عاقل ذو علم ذو دراية متمكن في مجاله وخلوا يفصل في القضية. ابحثوا عن أهل خبرة فعلا يستطيع أن يفصل في هذا الموضوع. أولا الجن يكذبون، إن كانت متلبسة فالجن يكذبون، هذا إذا افترضنا أنها متلبس بها، هذا إذا افترضنا ذلك، وهذه نسبة ضعيفة جدا، نسبة ضعيفة، لأن السحر عالم كبير جدا، وأنا ما ودي الحلقة تروح في هذا المجال. طيب نأتي لأختنا أم محمد. أم محمد الأولى وأم محمد الثانية، أنا لا يعني سؤالي حق أم محمد الأخيرة، أنا لست أعجز أم محمد جزاها الله خير، ولكن أنا بودي أقول أن حالات الاكتئاب عند أطباء يعني علم النفس فعلا يعني وناس يتعرضون الاكتئاب ويتعرضون ويتعرض لذلك ناس علماء وغيرهم، لا يسلم من هذا أحد، لكن الذي أريد أن أصل إليه لابد أننا نحاول أن نعمل جلسات توجيهية إرشادية حتى نتخطى مراحل العلاج، وأتمنى من كل مريض مكتئب أو غيره أن ينمي ذاته، ينمي شخصيته، يطور من نفسه، يصبر قليلا، يحاول يطور شخصيته، يقوي شخصيته. وأنصح الرجال والنساء بالرياضة، أنا أنصح الرجال والنساء بالرياضة نصيحة محب، الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة، سوف تعالج عندك جوانب نفسية وجسمية وتأقلماتية إلى شيء ما تتخيل بإذن الله، لأن الاكتئاب خصوصا يميل الخمول والدعاء إلى غير ذلك من الأشياء. الحلقة انتهت والأوقات ضاقت علينا، مركز زاد الحكمة يستقبلكم، يستقبل استشاراتكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الأجر لمن أعاننا على هذه الحلقة ومن هم خلف الكواليس الآن. أشكر لفريق العمل، أشكركم جميعا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي كل مريض وأن يعافي كل مبتلى، وأن يجعل هذا البرنامج برنامج خير على البيوت، برنامج خير على الأسر. أسأل الله أن نكون قدمنا مادة مفيدة اليوم، قدمنا فعلا في تغيير الطباع قواعد مهمة وأمور مهمة إن شاء الله تعالى. أتمنى أكون وصلنا رسالة من خلال هذا البرنامج المستشار الأسري، وأذكركم أن قنوات التواصل مفتوحة معكم بإذن الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، نعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه. أسأل الله أن يجعل هذه الليلة ليلة مباركة وسعادة علينا وعلى بيوتنا وعلى المسلمين. أسأل الله أن يحفظ هذه البلاد أمنها وأمانها، خيرها ونعيمها وسعادتها واقتصادها وبركتها ومقدساتها، ونسأل الله أن يوفقكم جميعا لكل خير، دمتم في طاعة الله موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي